بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نبتدي النهارده دراسه انجيل معلمنا مرقس الرسول. اكيد طبعا كلكم قريتوا الانجيل اكتر من مره، والبعض بيعتبر ان الاناجيل سهله ويمكن مش هنطلع منها كتير. الحقيقة دي مش فكرة صح، لأن الأربع أناجيل أو الأربع بشاير هما أساس العهد الجديد، والتأمل في حياة المسيح له المجد هو أساس الغنى الروحي كله. إحنا بقالنا مدة مع رسائل بولس الرسول، وكنا خدنا قبلها رسائل الكاثوليكون بطرس ويوحنا، ناخد فترة كده مع إنجيل معلمنا مرقس الرسول. كلمة إنجيل الأول معناها إيفانجيليون باليوناني، مقصود بها خبر حلو أو البشارة. كلمة يبشر هي نفس الفعل في اليوناني زي فعل كلمة إنجيل، والفعل ده موجود في كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد، إنما يمكن معلمنا مرقس أول واحد يستخدم كلمة إنجيل بمعنى قصة حياة المسيح له المجد أو كتاب حياة ربنا يسوع له المجد. عشان كده أول سطر في إنجيل مرقس بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح، والكلمة دي موجودة لوحدها في إنجيل مرقس 8 مرات كلمة إنجيل دي. وفي حاجة مهمة الواحد لازم يعرفها، أن حسب اللغة اليونانية كانت بتتقال كلمة إنجيل حسب معلمنا كذا. يعني تاخدوا بالكم في البصخة تلاقوا الصلاة يقول فيها إيه؟ كاتا مثيئون الذي لمتى، أو كاتا ماركون الذي لمرقس. يعني الإنجيل إنجيل واحد، إنما كتب عنه معلمنا متى، كتب مرقس، كتب لوقا، كتب معلمنا يوحنا، إنما في الآخر هو إنجيل واحد. فالإنجيل حاجة واحدة كتبها معلمنا مرقس، كتبها معلمنا لوقا، وهكذا. ودايما يفهموها لنا أن دول أربع أوجه لحقيقة واحدة، هي حياة واحدة، حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض، وكل واحد كتبها من زاوية محددة. وتعدد الزوايا كان خطة إلهية عشان تكتمل الرؤية، تكتمل الصورة. لأن اللي يقرأ الأربع أناجيل ويذاكرهم كويس ويعيش فيهم يقدر يبص على ربنا يسوع من كل الأوجه. يعني معلمنا متى لما كتب لليهود كتب وهو بيركز على حقيقة أن المسيح له المجد، هو المسيح المنتظر من اليهود. فكل حدث في حياة ربنا يسوع كان يرجع ويقول إيه؟ كما قيل في الأنبياء، كما قال أشعياء النبي، كما قيل في أرميا. كل خطف ليه؟ لأنه بيخاطب فكر يهودي مستني المسيح، فعاوز يقول لهم المسيح جه، هو المسيح اللي أنتم مستنينه، هو يسوع المسيح له المجد. معلمنا مرقس زي ما هنشوف بقى كتب لجماعة رومان. الرومان كانوا يحتلوا العالم في الوقت ده في القرن الأول، والرومان ما عندهمش خلفيات يهودية، اليهود كانوا قافلين على نفسهم وما يعرفوش الأنبياء، فمش هتلاقوا نبوات كتير في إنجيل معلمنا مرقس، إنما هتلاقوا التركيز على المسيح القوي، لأن العقلية الرومانية تمجد القوة والسلطان، ويبحثوا عن الإله القوي اللي في إيده كل حاجة. فتلاقوا إنجيل مرقس يركز قوي على الزاوية دي، المسيح له المجد، صاحب السلطان على كل شيء. معلمنا لغة كان يوناني الأصل، وكان طبيب وكان فيلسوف، فكتب لأهله، كتب لليونانيين. اليونانيين مشغولين أكتر بالفلسفة والمثاليات والإنسان الكامل والمدينة الفاضلة، دول حفدت أحفاد سقراط وأفلاطون وأرسطو، فمشبعين بالفكر الإنساني. فمعلمنا لوقا ركز على المسيح له المجد صديق البشرية، الإنسان الكامل والإله الكامل أيضا، مخلص البشر، محب البشر. تركيز في إنجيل لوقا على حب الله للإنسان خلال ربنا يسوع له المجد. يجي إنجيل يوحنا في الآخر يركز على زاوية رابعة، لأنه الأناجيل الثلاثة الأولى اتكتبت بدري من 60 لـ70 ميلادي تقريبا. إنجيل يوحنا اتكتب قرب سنة 100 ميلادي، فكانت الناس عرفت اللي كتبوه متى ومرقس ولوقا، بالإضافة للمبشرين اللي في العالم كله بيحكوا. إنما في الوقت ده ابتدت الناس تشكك، هو المسيح هو ابن الله فعلا ولا لا، ولا هو نبي بس، ولا هو رسول بس. فإنجيل يوحنا كله اتكتب عشان حقيقة ابن الله، إن المسيح له المجد، هو إله حقيقي من إله حقيقي، نور من نور، وهكذا. فإذا الأربع أناجيل متكاملين في تقديم صورة المسيح له المجد من كل الأوجه. كان معلمنا متى بيركز على المسيا المنتظر حسب النبوات، معلمنا مرقس بيركز على المسيح صاحب السلطان تفيده كل حاجة، معلمنا لوقا بيركز على المسيح الحنين مخلص البشر محب البشر، معلمنا يوحنا بيركز على المسيح الإله ابن الله القادر على كل شيء. من هنا جت كمان رموز الأناجيل، يعني الأناجيل الأربعة أخذت رموز. إنجيل مرقس مثلا خاد الأسد رمز، لأنه في حياة معلمنا مرقس في قصة كده تقال أنه كان راجع من ليبيا لفلسطين زي ما هنقول دلوقتي، وأصله من ليبيا من الخمس مدن الغربية من أفريقيا يعني. وكان لما كان راجع مع أبوه تعرض ليهم أسد، والبعض بيقول أسد ولبؤة، والأب حب يفدي ابنه فقال له أنا هلهيهم يأكلوني وانت اجري. كان معلمنا مرقس آمن بالمسيح فقال له استنى بابا أنا هصلي، وصلى أن ربنا يسوع ينقذه ومات الأسدين. بالإضافة أن معلمنا مرقس بيكتب عن المسيح القوي، وبدأ إنجيله بصرخة كده، صوته صارخ في البرية زي ما نشوف النهاردة. فمن هنا ربطوا بين إنجيل معلمنا مرقس ورمز الأسد. حتى كنيسة ماري مرقس، كاتدرائية ماري مرقس في البندقية برة عليها كده رمز الأسد ضخم، لأنه ارتبط في ذهن الأجيال أن المسيح له المجد الملقب بالأسد الخارج من سبط يهوذا في سفر الرؤيا يبان أكتر ما يبان في إنجيل معلمنا مرقس. معلمنا متى لأنه بيتكلم عن ابن الإنسان المسيح المنتظر، خد شكل الإنسان، فبقى رمز الإنجيل هو رمز الإنسان. معلمنا لوقا لأنه بيتكلم عن المسيح الفادي المخلص الذبيحة، فخد شكل أو خد رمز الذبيحة العجل أو كده. معلمنا يوحنا لأنه بيتكلم عن المسيح ابن الله، خد رمز النسر. وتلاحظوا هما دول الأشكال اللي موجودين دايما حوالين العرش الإلهي في رؤيا يوحنا، تلاقي أنه الكاروبيم لهم أوجه، وجه أسد ووجه نسر ووجه إنسان ووجه طور. الأربع أوجه دول اللي في كائن واحد هي إشارة إلى عمل المسيح له المجد، صفات في المسيح نفسه، القوة، اللاهوت، النسر، الإنسانية بالتجسد، والذبيحة أو الفداء كممثل عن إنجيل لوقا. فتكامل الأناجيل قضية هامة جدا في فكرنا المسيحي، عشان كده برجع وأقول إيه، هو إنجيل واحد كتبه أربعة ولكنه إنجيل واحد، هي حياة واحدة، هي قصة واحدة، هي سيرة واحدة، لكن كتبوها أربعة. طيب ليه ما طلعش النص زي ما هو؟ طب ما هو لو طلع نفس النص زي ما هو إيه قيمة أربعة بشائر؟ ده هو لازم يبقى فيه اختلاف عشان تكتمل الصورة. وده يدخلنا في نقطة تانية، فكرة الوحي. احنا الوحي دي فكرة مسيحية، لأن الآية بتقول كل الكتاب موحى به من الله. لكن الوحي في الفكر المسيحي مش معناه حصل عملية تلقين أو إملاء، لا مش عندنا الفكرة دي. الوحي معناه زي ما معلمنا بطرس قاله لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني اللي تكلم ده إنسان، إن كان نبي أو رسول، شعيا النبي أو مرقس الرسول مثلا، إنما اللي سيئه روح الله، فكأنه عمل مشترك بين روح الله يقود الكاتب النبي أو الرسول في كتابة الوحي. عشان كده ما تلغتش شخصية الكاتب، أسلوبه بيبان، شخصيته ممكن تبان، إنما روح الله اللي بيقوده يعصمه من أن يخطئ في تقديم الفكر الإلهي اللي ربنا عاوز يوصل. فالكتاب معصوم من الخطأ، ولكن ما فيش قديس معصوم من الخطأ. الكاتب من الناحية البشرية قد يخطئ. داود النبي كتب سفر، جزء كبير من سفر المزامير. داود انتوا عارفين أخطاءه، عارفين انه أخطأ في حياته، لكن سفر المزامير ليس فيه أخطاء. واضح الفرق؟ يبقى فيه عصمة للكتاب، لأن الكتاب عمل روح الله، لكن اللي كتبوه ليسوا معصومين من الخطأ، لأن العصمة عندنا للمسيح له المجد وحده، هو الوحيد اللي بلا خطيب. أما الإنسان أيا كان ممكن يخطئ. من هنا يجي أن ممكن هتسمعوا وإحنا بنشرح أسلوب معلمنا مرقس أو أسلوب معلمنا يوحنا مختلفين عن بعض، غير أسلوب بولس الرسول، غير أسلوب يعقوب الرسول. نبوة إشعياء مختلفة في أسلوبها عن نبوة أرميا، إنما في الآخر الموضوع واحد والفكر واحد، فيش أي تعارض بين آية وآية وفكرة وفكر، لكن في اختلاف في الأسلوب، لأن الله لم يلغي الإنسان إنما يخاطب الإنسان بالإنسان، لكن الخطاب الإلهي لا يخطئ. فالوحي ما بيلغيش الكاتب في الفكر المسيحي، إنما يقدسه ويستخدمه لتوصيل الرسالة. معلمنا مرقس بقى، معلمنا مرقس ده شخصية محبوبة جدا لينا في مصر، لأنه كاروز الديار المصرية، الكارز الأول، هو اللي دخل المسيحية مصر، وإحنا بنفتخر إن إحنا اسمنا الكنيسة المرقسية أو التابعة لماري مرقس. معلمنا مرقس عاشر المسيح طبعا، عشان كده بنسميه ناظر الإله، شاف المسيح بعينيه ونظر. ومعلمنا مرقس كان من السبعين رسول، ما كانش من الاثناشر تلميذ، إنما كان واحد من السبعين رسول اللي اختارهم ربنا يسوع له المجد. كمان معلمنا مرقس يتميز إن بيته كان العلية اللي في أورشليم اللي استضافت المسيح في أخطر وأهم لقاءاته، يعني العشاء الرباني حصل في بيت معلمنا مرقس. ظهور المسيح للتلاميذ بعد القيامة كان في العلية في بيت مرقس. العنصرة يوم الخمسين، يوم من حل الروح القدس على ألسنة نار، حصل في البيت ده. عشان كده إذا حد بيفكر أن معلمنا مرقس جاب المعلومات منين، إزاي بقى ده معلمنا مرقس كان شاهد لأغلب أحداث ربنا يسوع له المجد. معلمنا مرقس يعتقد أغلب الكتاب الآباء ومعلم الكتاب أنه هو الشاب اللي كان حامل جرة ماء اللي راح المسيح له المجد بعت له تلميذين يسألوه فين هنعمل الفصح. كان هو الشاب اللي حامل جرة الماء، وكان يبدو أنه يشتهي في قلبه أن المسيح يعمل الفصح في بيته، فربنا فحص القلوب، بعد التلميذين يسألوه فين نحضر الفصح، فوراهم العلية المفروشة في استقبال المسيح وتلاميذه. هو نفس الشاب اللي ذكر عن نفسه في إنجيل مرقس أنه ليلة ما مسكوا المسيح له المجد خاف ومسكوه من الهدوم بتاعته، فطلع من هدومه وجري، ترك إزاره وهرب، ولم يخجل معلمنا مرقس أن يذكر عن نفسه الغلطة دي، إزاي نخاف زي التلاميذ كلهم ما خافوا وهربوا، هو كمان هرب في الوقت ده. فمعلمنا مرقس كان من 70 رسول، وبالتالي كان شاهد لأحداث كثيرة قوي، ومن هنا كتب إنجيله. يا ترى كتبه إمتى؟ معلمنا مرقس عد على مراحل. هو في الأصل من أفريقيا، ودي برضو حاجة تربطنا بيه أكتر، إن معلمنا مرقس مش من بلاد فلسطين مثلا زي بقية التلاميذ، لا هو أفريقي المولد، من بلاد الخمس مدن الغربية يسموها بنتابوليس اللي موجودة في ليبيا، بين ليبيا وتونس دلوقتي. وأبوه اسمه أرستوبولوس، اسم يوناني، أمه اسمها مريم، اسم يهودي، فيعتقد أنها كانت أسرة يهودية لكن عايشة بسبب تشتيت اليهود. كان في يهود الشتات كانوا عايشين في بلاد كتير، وبعدين حصل اضطهاد روماني على البلاد الأفريقية دي، فرجعوا تاني فلسطين، ويبدو أن كان معاهم قرشين فاشتروا بيت، بيوت زمان كلها يعني أقصاها دورين، ومن هنا جت فكرة العلية، أن عندهم دور تاني اللي يسافر فيكوا الصعيد والبلاد. طبعا فاهمين يعني في مفيش مباني مسلح يعني زمان، إنما في دورين وفي علية وهكذا. فمعلمنا بولس تعرف على المسيح وهو في شباب، يعني هو أصغر سنا من أغلب التلاميذ، وبعد كده بدأ الخدمة مع خاله برنابة. برنابة كان أخو أمه، أخو والدته على طول، خاله، وطلع معاه هو وبولس الرسول الرحلة التبشيرية الأولى في سفر أعمال 13 و14. نسمع أن مرقس كان معاه، بعدين في أول الرحلة أو في بعد كم بلد كده رجع، والبعض بيقول قد يكون مرض في السكة. إنما حكاية رجوعه ما كملش الرحلة، عملت أزمة كده بين معلمنا بولس ومعلمنا برناب. لما جوهم يطلعوا الرحلة التانية، التبشيرية التانية، بولس قال ما ناخدش مرقس، برنابا قال لا ناخده. فاتفقوا ان بولس هياخد سيلة ويطلع يلف في اوروبا، برنابا هياخد مرقس ويروح قبرص. طبعا حكمة من ربنا كانت ان يوسع دايرة الكرازة، انما محدش افتكر ان دي خناقة يعني زعلة، لا، لان بعد كده الايام وبولس الرسول نفسه يشهد لمعلمنا مرقس ويقول يعني مرقس نافع لي للخدمة. فمعلمنا مرقس كرز في اوروبا، بعدين راح قبرص، وبعدين يبدو بعد كده نزل القيروان مسقط رأسه ليبيا يبشر أهله، وبعدين جه على مصر في بداية الستينات أو في نهاية الخمسينات من القرن الأول. لما دخل مصر، عارفين القصة المشهورة بتاعته، أنه اتقطع الصندل بتاعه ودخل في اسكندرية عند راجل إسكافي اسمه إنيانوس، والراجل بيشتغل بالمخراز جرح صباعه، فهو بلغتهم الفرعونية القديمة دي، الإبطية القديمة يعني، قال بسم الله الواحد، فهو بقى قال له انت بتقول ايه بالظبط، ودخل منه على الكرازة بالله الواحد وبالمسيح له المجد مخلص العالم، وآمن إنيانوس وآمن أهل بيته. وبعد سنين بقى إنيانوس ده أول أسقف على مصر، يعني يعتبر تاني بطرك بعد ماري مرقس نمرة 2. ماري مرقس نمرة 1، إنيانوس نمرة 2. البابا شنودة ربنا يديله العمر والصحة، 117 ترتيب ماشي من عند ماري مرقس نمرة 1. قعد في اسكندرية بشر، الكرازة مشي بسرعة قوي، الأقباط المصريين القدام قبلوا المسيحية بسرعة، لأن هم المصريين بطبعهم ناس متدينين بيدوروا على ربنا، والعبادات القديمة ما كانتش شافية أشواقهم وغللهم، فلقوا في المسيحية منتهى أملهم، ودخلت مصر في المسيحية بسرعة شديدة. اضطر يسافر بعد كده روما، لأن بولس الرسول يذكر في رسالته الثانية لتيموساوس، بيقول لتيموساوس خذ مرقس واحضره لي معك لأنه نافع لي للخدمة. فاستدعوا مرقس يروح لروما يزور بولس في سجنه قبل ما يستشهد بشهور. فإذا معلمنا مرقس تتلمس فترة على معلمنا بولس في الرحلة الأولى، وقد يكون تقابل معه في أوروبا في مرات تانية، لأنه برضو مذكور في رسالة كولوسي، في آخر الرسالة مذكور اسم معلمنا مرقس. فمرقس يعتبر من تلاميذ بولس. أو عشر معلمنا بولس فترة. حاجة تانية طبعا هو تلميذ إلى حد ما القديس بطرس. ليه؟ لأن بطرس يديله قرابة في نسب، فهو أولا تلميذ المسيح له المجد لأنه رسول ناظر الإله، فمش محتاج حد يحكي له لأنه معاشر. لكن كمان تمتع بالخدمة مع برنابة وهو قديس عظيم، مع بولس الرسول، مع معلمنا بطرس فترة، لأن معلمنا بطرس يعتبر ابن عم مراته، مرات معلمنا بطرس بنت عم أبو مرقس الرسول، ففي صلة قرابة. يعني معلمنا مرقس قريب برنابة وقريب بطرس الرسول، دنيا صغيرة زمان. إذن هو جه مصر أكتر من مرة. بعد استشهاد معلمنا بطرس وبولس حوالي 67 ميلادي في روما، نزل من روما تاني على مصر لأنه حب مصر جدا ولقاها بلد خصبة جدا للإيمان. إنما الحقيقة كان الرومان بقى شايلين منه تمام، لأنه لقوا ألافات مؤلفة في اسكندرية بقت مسيحية. فكام شهر ودخل على سنة 68 وتربصوا به وموتوه بطريقة صعبة أوي في اسكندرية. ربطوا رقبته بحبل في ديل فرس وفضلوا يجروه في كل حواري وشوارع اسكندرية، فبدمه كده ايه مسح اسكندرية كلها. وتنيح القديس مرقس في اسكندرية سنة 68 ميلادي. فطبعا معلمنا مرقس قريب لقلوبنا جدا كأقباط، لانه كاروز ديارنا هو اللي نور حياتنا بمعرفة المسيح له المجد، وهو ناظر الإله، لقب رائع انه تمتع برؤية المسيح عن قرب واختبر المسيح له المجد في قصص كثيرة، وهو كاتب إنجيل مرقس. هنا بقى تيجي قصة كتابة إنجيل مرقس. هو كتب ليه؟ كتب للناس رومان، لأنه خدمته الأساسية كانت برة أورشليم. يعني معلمنا متى بدأ لليهود؟ لأنه خدمته بدأت مع اليهود. إنما معلمنا مرقس كان يعرف يوناني كويس ويعرف لاتيني كويس. يعني هو هنا شبه بولس الرسول شوية في إمكانياته، كانت أسرة مثقفة، فغير لغته الدينية اللغة الآرامية ساعتها، كان كمان يعرف يوناني لأن دي لغة العالم، ويعرف شوية لاتيني كويس، لغة الروم الإيطاليين ساعتها، روما يعني. إنما لغة العالم كانت اليونانية، فكتب إنجيله باليوناني زي ما كل أسفار العهد الجديد أصلها يوناني. العهد الجديد كله كتب باللغة اليونانية القديمة. وكتبوا إمتى؟ دي عليها بقى حوارات علمية ضخمة. بعض القديسين قالوا يمكن اتكتب سنة 45، البعض بيقول لا يمكن توصل 65. إنما شوفوا في شبه إجماع أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل كتابته. يظن أنه في الخمسينات أو في بداية الستينات، إنما هو في إجماع على أنه أقدم من متى ولوقا ويوحنا. كتبوا في الغالب في مصر، كتب الإنجيل ده أثناء خدمته في مصر، لأنه قضى في مصر سنين أثناء خدمته. البعض بيقول قد يكون كتبه في ليبيا وهو بيخدم أهله هناك، وفي آثار بتكتشف دلوقتي في ليبيا، في حاجة اسمها وادي مرقس هناك، في وادي الإنجيل هناك في الصحراء. فالبعض بيعتقد أنه ممكن يكون كده، وفي بعض المفسرين بيميلوا أنه كتبه في روما. إنما الاحتمال الأكبر هو أنه كتب الإنجيل في مصر. طبعا دي تدينا يعني إحساس بمعلمنا مرقس أكتر وأكتر. إنجيل معلمنا مرقس له صفات متميزة. أولا مرقس معناها مطرقة، كلمة نفسها معناها مطرقة. وفي آية في العهد القديم تقول كلمتي كمطرقة تحطم الصخر. فمعلمنا مرقس ده كأنه كان زي المطرقة، كسر دماغ الرومان عشان يدخلوا الإيمان، لأن دماغهم صلبة. الرومان متكبرين بطبعهم، وشفنا الجند الروماني وهيرودس، مش هيرودس، بيلاطس، فيهم نوع من الكبرياء والعظمة والعند. فهو كان كمطرقة تحطم الصخر. اسمه مرقس. له اسم تاني يوحنا، عشان كده تلاقوا في سفر أعمال 13 يقول يوحنا الملقب مرقس، يوحنا كان اسم يهودي مشهور يلقب به ناس كثير، معناه الله حنان. فهو يجمع في شخصيته ما بين المطرقة العند الحلو بقى، الإصرار المثابرة والحنان والرحم. العجيب أن إنجيله يتسم بالصفتين دول، أنه شاف في المسيح له المجد، السلطة والعظمة والقوة والجبروت، حتى أنه بيسموه إنجيل القوة أو إنجيل السلطان، إنجيل مرقس ده، لأنه مبين المسيح له المجد صاحب سلطان قوي على كل شيء. وأيضا لا وسط السطور بيشرح مشاعر المسيح الحنينة المرهفة جدا المحبة جدا للبشر ولكل الخليقة. فكأنه مرقس ويوحنا الاسمين انطبعوا على حياته وشرحوا لنا ما في داخل المسيح له المجد من صفات وجمال. معلمنا مرقس ككاتب للعهد الجديد أو كاتب لأول إنجيل له صفات في كتابه. أولا هو دقيق في ناحية التسلسل الزمني، يعني بيمشي مع الأحداث إلى حد كبير بتسلسل زمني دقيق. مش كل البشائر ركزت على التسلسل الزمني، أحيانا كانت تجمع موضوعات مع بعض، محدش إلا وقال الحقيقة صح، لكن في واحد كان يهمه تتابع الأحداث بدقة، في واحد مش مهتم بديه، مهتم بالموضوع. معلمنا مرقس وصفه للأحداث يتسم بناحية تصويرية، يعني من السهل وإحنا بنقرأ القصص دلوقتي في إنجيل مرقس نتخيل القصة، نتخيل الحدث، لأنه دقيق في وصفه وتحليلي في طريقة كتابته، فيدي الواحد تصور للي بيحصل. ودي لما تحطوها في مقارنة مع إنجيل متى وإنجيل لوقا بالذات اللي هي الأناجيل المتقاربة لي، تلاحظوا أنه الأكثر تفصيلا في بعض المواقف وتوضيحا. كمان ساعات يسموه إنجيل الشباب لأنه إنجيل سريع الأحداث، يعني تلاقوا الإصحاح الواحد فيه 6-7 قصص، بينما مثلا إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا ممكن تلاقي قصة واحدة خدت الإصحاح كله. لكن إنجيل مرقس بالذات تلاقوا أحداثه سريعة، حتى أنه بيكرر بعض الكلمات زي كلمة للوقت، هتيجي في أول إصحاح كذا مرة للوقت، يعني أول ما المسيح يقول حاجة فللوقت تحصل، أو كلمة في الحال، فتحسوا أنه في حيوية، إنجيل كله حيوية. كمان يسموه إنجيل الشهيد أحيانا لأنه أكتر من ثلث الإنجيل بيتكلم عن ألام المسيح، يعني هما 16 إصحاح، العشر إصحاحات الأولى سرد لقصص حياة المسيح له المجد ومعجزاته، الجزء الأخير من 10-16 دخلنا على أورشليم وأسبوع الألام والألام والصليب بتفصيل. فبالرغم أنه إنجيل أصغر إنجيل حجما إلا أنه في تركيز شديد على ألام ربنا يسوع له المجد وانتصاره، فساعات يسموه إنجيل الألام أو إنجيل الشهيد. برضو يلقبوه أحيانا بإنجيل النصرة لأنه من أول إصحاح يبان المسيح منتصر على كل شيء، كل الشياطين بتترعب منه، كل الأمراض، كل الطبيعة بتخاف منه، الموت نفسه بيهرب منه، فإنجيل النصرة. من الإثباتات أنه اتكتب للرومان أن معلمنا مرقس لما تيجي ذكر حاجة يهودية يشرح بمعنى إيه، يعني مثلا ما تيجي كلمة آرامية، آرامية دي لغة اليهود ساعتها، لازم يشرح، مثلا يقول طليصة الذي تفسيره يا صبية. طبعا ما تلاقوش الحكاية دي في متى، ليه؟ متى بيكلم يهود فمش هيقعد يفسر لأن الكلمة هم فاهمينها. يقول مثلا على الصليب المسيح لو المجد قال إلوي إلوي لما شفقتني، الذي تفسيره بفسر لأنه بيكلم ناس أجانب، الرومان ما يعرفوش اللغة دي، إلهي إلهي لماذا تركتني. يقول مثلا اللفظة بتاعت بوانرجس الذي تفسيره ابني الرعد، اللقب اللي اداه المسيح ليوحنا ويعقوب، فيقول اللفظة زي ما قالها وبعدين يفسرها للجماعة الرومان عشان يفهموه. مش بس في الكلمات، احيانا العادات اليهودية، يعني لما حكى عن صدام المسيح له المجد مع رؤساء الكهنة، لما مثلا التلاميذ كانوا بيغسلوا ما غسلوش ايديهم وكالوا، فابتدى معلمنا مرقس يشرح ويقول اصل اليهود ما يعملوش حاجة ابدا غير لما يغسلوا ايديهم. طب الكلام ده متقالش لواحد يهودي، لان اليهودي فاهم، انما الروماني ده مش فاهم عادات اليهود، فيشرح له. في وسط الكلام تلاحظوا انه بيشرح، هو مثلا يقول ايه، جبل الزيتون الذي تجاه الهيكل. مفيش واحد يهودي في الزمن بتاعهم ما كانش يعرف فين جبل الزيتون، انما الروماني اللي ما زارش فلسطين ما يعرفش فين جبل الزيتون، فيوصف له اصل جبل الزيتون ده في وش الهيكل. فاذا تلاحظوا بقراءة دقيقة لانجيل مرقس انه بيكلم ناس مش عايشة في الجو اليهودي، مش عارفة عادات اليهود، ما يعرفوش اللغة اليهودية، ومن هنا بيقرب لهم المسافة. يعنينا في المقدمة ان احنا نقول ان معلمنا مرقس هو كاتب الانجيل اللي بيركز على المسيح له المجد، صاحب السلطان، مخلص العالم، المسيح ابن الله، وحطها كده في اول سطر من انجيله لما قال ايه، بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. الوحيد اللي بدأ انجيله بالبداية دي، بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. يقول كما هو مكتوب، نبتدي بإصحاح واحد، بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. هو لما حط اسم ربنا يسوع له المجد يسوع المسيح ابن الله، حط حاجات كتير قوي. ليه؟ يسوع هو اسم المسيح انسانيا، زي انجيل متى لما شرح لنا انه خد الاسم ده لانه يخلص شعبه من خطاياهم حسب تعبير الملاك. كلمة يسوع يعني مخلص، يه الله، سوع او شوع يعني خلاص او يخلص، فيه سوع او يه شوع يعني الله يخلص. فاسم يسوع معناه الله يخلص. المسيح ده اللقب، لأن المسيح له المجد هو المنتظر عبر الأجيال عشان يخلص العالم. والمسيح معناها الممسوح من الله، عشان كده تنطبق عليه النبوة بتاعت روح الله مسحني لأبشر المساكين. وكلمة مسيح في العهد القديم كانت تنطبق على كل من مسح بمسحة الروح القدس زي داود وزي شاول. لكن بالرغم ان في مسحاء في العهد القديم، دي ما لغتش ان في مسيح بعينه اللي هو المسيا المنتظر اللي يخلص العالم كله، اللي ياخد لقب ابن الله، اللي ياخد لقب الآتي، مبارك الآتي. فهم عارفين ان في مسحاء عبر التاريخ، لكن في مسيح واحد مستنين، ولغايه دلوقتي اليهود مستنين، لانه رفضوا المسيح بتاعنا، ما عجبهمش المسيح المتواضع الطيب بتاعنا، عاوزين مسيح يقويهم على الناس. فإذا ربنا يسوع اسم يسوع هو اسمه كمخلص، المسيح له المجد إشارة إلى دوره الخلاصي، إن هو هيفدينا، جاء ليخلصنا، روح الرب مسحاني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالخلاص، بالعتق، بالإطلاق. بعدين ابن الله تؤكد لاهوته. يبقى من أول آية في إشارة إلى ناسوته، ناسوته يعني بشريته، يعني إنسانيته، له اسم في التاريخ زي كل واحد، له شهادة ميلاد يسوع، وإلى دوره المسيح المخلص المنتظر، وإلى لاهوته ابن الله، إله حقيقي من إله حقيقي. أما كلمة إنجيل فهي البشارة، يعني هحكي لكم عن يسوع المسيح ابن الله. نبتدي الحكاية، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. كما هو مكتوب في الأنبياء، أحب معلمنا مرقس أنه يبتدي بداية لها مرجعية. ليه؟ الحاجات اللي تؤكد حقيقة المسيح له المجد، طبيعته، رسالته، هي حكاية النبوات، لأنه ما جاش حد في التاريخ سبقوا نبوات قد كده منطبق عليه بهذه الدقة. فبالرغم أنه ما بيكلمش يهود، بيكلم رومان، إنما ينبهر الرومان بفكرة أن المسيح ده اتحكى عنه من أكثر من 1000 سنة نبوءات كانت دقيقة جدا. اتولد في بيت لحم حسب النبوءات، اتعاش في الناصرة حسب النبوءات، راح مصر حسب النبوءات، كرز في الجليل حسب النبوءات، شفى المرضى حسب النبوءات، اليهود مسكوه عشان يموتوه حسب النبوءات، طريقة موته ساق بدي ورجلي أحصوا كل عظامي، على ثياب اقترعوا حسب النبوات، قام في اليوم الثالث حسب النبوات، دخول أورشليم كملك راكبا على جحش وأتان حسب النبوات. طبعا ده شيء مبهر لأي شخص غير مؤمن لما يتأكد أن حياة المسيح له المجد بتفاصيلها سجلت عبر آلاف السنين قبل ميلاده. دي حاجة ما حصلتش ومش هتحصل عن حد أبدا في التاريخ، لأن روح الله هو اللي كاتب العهد القديم وكاتب العهد الجديد، فمرتب كل حاجة. فما تستغربوش إن ما كانش كاتب لليهود، إنما عاوز يقول إن الأنبياء تنبأوا، وهيبدأ القصة بشخصية يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان أصله هو اللي سبق ربنا يسوع، هو اللي هيئ الطريق قدامه، هو آخر أنبياء العهد القديم وأعظم أنبياء العهد القديم بتعبير المسيح. فطبيعي لما يجي ابن الله للأرض لازم يتقدمه أعظم إنسان، عشان ده الموكب بقى الإلهي نفسه. طب مين يمشي قدام المسيح له المجد يهيئ الطريق أمامه إلا أعظم إنسان يوحنا المعمدان، وأيضا أعظم إنسانة اللي هي أم العذراء. دول أعظم مواليد النساء، لكن من ناحية رسالة النبوة تنطبق على يوحنا المعمدان. فقبل ما يتكلم عن المسيح له المجد بيعرض علينا الأول من الذي تقدمه، مين اللي مشي خطوتين قصاده يقول جاي ورايا، كل الناس تستعد. ده اللي بيقول كده ده أعظم مواليد النساء. فبيقول كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. دي آية في ملاخي. ملاخي من الأنبياء الصغار، الصغار الاثناشر، في 12 نبي غير إشعياء وأرميا ودانيال وحزقيال، دول الأنبياء الكبار. فملاخي قبل المسيح بأكثر من 400 سنة، إنما ذكر بدقة النبوة دي. قال إيه؟ ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي، الكلام ده في ملاخي 3:1، الذي يهيئ طريقك قدامك. يعني الآب بيقول للابن الوحيد، الآب بيكلم المسيح بيقول له أنا هبعت قصادك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. عشان كده تلاحظ يوحنا المعمدان في الأيقونة القبطي يترسم ساعات بجناحين، لأنه كان أقرب للماء، هو إنسان لكن في نقوته في طهرته في قدسته كان كملاك على الأرض. وكلمة ملاك على فكرة حسب النص اللغوي مقصود بها رسول، كلمة ملاك في اللغة مقصود بها رسول. فإنها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي، وبيقولوا حتى كلمة ملاكي هي ملاكي، يعني نفس النبي تركيزه كله في النبوة كانت على حتة ملاكي اللي هيجي ده، الذي يهيئ طريقك قدامك. وما اكتفاش بنبوة واحدة، جاب نبوة تاني من أشعياء 40 يقول صوت صارخ في البرية، حط نبوتين ورا بعض، نبوة من ملاخي 3 ونبوة من أشعياء 40، الاثنين بيتكلموا عن يوحنا المعمدان. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. هنا تلاحظوا ما حطش بقى كل نص النبوة دي، حطها إنجيل متى بالتفصيل لما يقعد يوصف بقى اللي هيعمله يوحنا، يقول كل جبل ومرتفع ينخفض، كل وطاء ومنخفض يرتفع، تصير المعوجات سهلة. ويعني اللي هيعمله يوحنا يعمل ايه؟ هيسوي الارض قدام المسيح. ومن هنا كانت رسالة يوحنا هي رسالة التوبة. فالتوبة بتعمل ايه؟ بتسوي السكة قدام ربنا عشان ربنا يدخل كده ايه بهدوء يدخل بسهولة حياة الإنسان. ربنا ما يعرفش يدخل حياة واحد مش تايب، ما يدخلش. خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين. لما الإنسان يتوب، إن كان جبل عالي كبرياء يتحط، وإن كان عنده صغر نفسه يأس يرتفع، وإن كان ملتوي ومعوج يتعدل. فكده ربنا يدخل حياته ويخلصه. فدي كانت رسالة يوحنا. ولما سألوا أنت جيت ليه؟ قال أنا جيت أعمدكم عشان تتوبوا. أنا بعمد للتوبة، أنا بقول ارجعوا لربنا، عشان جاي ورايا اللي الأرض ما تستاهلش يمشي عليها، ابن الله بالحقيقة مخلص العالم. فيوحنا كانت رسالته يهيئ الطريق قدامه. طبعا التعبير ده يدينا كلنا فكرة مهمة. احنا رسالتنا كخدام او كناس مرتبطين بربنا ان احنا نهيئ الطريق لربنا. يعني ربنا لما يدخل حياة واحد ما حدش فينا يقدر يدخله، انما احنا لما نشجع الناس على التوبة، لما نعدل مسار الناس بالوعظ والتعليم والمحبة، احنا كل اللي بنعمله بنهيئ الطريق امام الله عشان يدخل. انما هو لازم يدخل بنفسه، محدش فينا يقدر يغير انسان ايا كان. احنا رسالتنا اعلى ما يمكن هي مثالية يوحنا المعمدان، ان يهيئ الطريق امام الله، وبعدين ربنا هو اللي هيخلص الناس، هو اللي هيغير الناس، هو اللي يصلح الناس. لكن احنا بنعمل ايه؟ نهيئ الطريق قدامه. وتلاحظوا ان يوحنا كان يهيئ الطريق بحاجتين، بمثله الاعلى بحياته وبكلامه. وده المطلوب مننا برضه. انت لما تكون انسان فاضل وشبه المسيح في سلوكك، تقدم تهيئ الطريق امام الله للدخول في حياه الناس لما يتفرجوا عليك. كل من يدعي ان الفضيله مستحيله يقول لا، بس شفت فلان بيسامح، شفت فلان ما بيفرقش مع الفلوس، شفت فلان بيحب الناس من قلب نقي، شفت فلان مش خايف يموت، شفت فلان متواضع فعلا، يبقى الفضيلة مش مستحيلة. يبقى كده انت بتهيئ الطريق، عشان بتكسر الحجج اللي بيتحججوا بيها الناس اللي مش عايزين يمشوا في النور. في نفس الوقت بتقول كلمة ربنا، بتقول للناس توبوا وارجعوا لربنا، كلامك له دور. أما يوحنا فوصف أن صوته كصارخ في البرية، ومن هنا جت حكاية الأسد، لأن اللي يصرخ في البرية ده أسد. فيوحنا المعمدان كان يصرخ في الجموع. يصرخ بمعنى إيه؟ من شدة إحساسه بالمسؤولية، من وضوح الرؤية قصاده إن في جهنم وفي حياة أبدية، في يمين وفي شمال، في حاجة ترضي ربنا وفي حاجة تغضب ربنا. حكاية واضحة زي الشمس بالنسبة له. والناس ماشية في الغلط فنهايتها وحشة. على قد ما تكون الحكاية واضحة، على قد ما صوتك يعلى. ما أقصدش طبعا في حرفها صوتك يعلى، لكن إحساسك بالمسؤولية يزيد، حماسك لخلاص الناس يزيد. ليه؟ لو أنت شايف واحد ماشي بعربيته بسرعة جدا وفي الآخر في منحدر هيتوقع فيه العربية تتكسر ويموت، هتبقى عمال تزمر وعمال تنور له وعمال تنادي عليه. مش معقول هتتفرج عليه وهو ماشي غلط كده وتنادي بصوت واطي؟ تبقى انت مش شايف الحقيقة، مش حاسس بالمسؤولية. فبقدر نقاوة الإنسان بقدر وضوح الرؤية قصاده. فلأن يوحنا المعمدان بشهادة المسيح له المجد كان أعظم من نبي، زي ما قال المسيح له المجد، كان نقي في داخله، حياته كلها صوم وصلاة، فكان صوته يجلجل. بالرغم ان الكلام اللي قاله يوحنا المعمدان يبدو لما نقراه كلام بسيط، وهو مكتوب قصاد عينينا لغاية دلوقتي، واللي مش قطع فينا، مش بيأثر فينا. ليه؟ لانه مش سمعين صوت يوحنا نفسه. اذا صوته هو كان في حرارة روحية مرتبطة بنقاوته بمحبته لربنا. يوحنا المعمدان قال عن نفسه انه صديق العريس، هو كان بيحب ربنا يسوع جدا. تعرفين انه من بطن امه امتلأ من الروح القدس لما العذراء راحت سلمت على اليصابات. اليصابات امتلأت بالروح القدس وقالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي وده منذ صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين في بطني بابتهاك. عشان كده النبوة كانت تقول من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس، فهم أصدقاء من البطن، إنما كانوا بعاد عن بعض، ما كانوش بيشوفوا بعض. يعني يوحنا تربى في البرية، لكن يوحنا لما جم يغزوه عند المسيح بعد كده الناس كلها سابت يوحنا وراحت وراه، قال لهم بتغزوني؟ تغزوني ازاي؟ من له العروس فهو العريس، ده هو العريس. وقال لهم انا قلت لكم قبل كده انا لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه، من ياتي من فوق هو فوق الجميع، ومن ياتي من الارض فهو ارضي، ومن الارض يتكلم، مفيش وجه مقارنه. فيوحنا المعمدان كان عارف دوره، كان عارف حجمه، كان عارف رسالته كويس قوي، وفي نفس الوقت عارف بالضبط حجمه، وعارف كويس قوي انه لا يقارن بالمسيح له المجد، حتى لو المسيح قال عليه اعظم من نبي. هو عارف كويس، قال لهم انا مجرد صوت. قالوا له هو انت النبي؟ قال لهم لا. طب انت ايليا؟ قال لهم لا. لما قالوا له انت تطلع مين؟ قال لهم انا صوت صارخ في البرية. قال النبوة بقى بتاعت أشعياء 40، أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيم. يوحنا المعمدان مثل رائع يتفتح به إنجيل مرقس، إنجيل الصرخة، إنجيل القوة. الحياة الروحية مفروض تبقى بهذه القوة، بهذه الصراحة، الغلط غلط والصح صح. ربنا لازم يبقى فوق الكل وقبل الكل، ولازم الطرق تبقى مستقيمة، ما تبقاش الحاجات ملتوية معوجة. صوت صارخ في البرية، الصوت ده هو صوت روح ربنا في كل قلب عشان يهيئ الطريق قدام ربنا. عشان المسيح يملك على حياة إنسان وداخله، لازم الصوت ده يجلجل جوه الواحد، صوت عالي، صوت بيرفض الغلط، صوت بيقول لك لازم تحب أخوك مهما عمل، صوت بيفكرك بالسماء والملكوت. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اسمعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية، يبقى على طول قال النبوة وقال على طول الشخص. لاحظوا أن معلمنا مرقس سريع في عرضه للأحداث، ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. أول مرة نسمع كلمة معمودية، إنما كلمة معمودية معروفة عند اليهود، الاغتسالات موجودة عند اليهود، تطهير شرائع يهودية، في تطهير قبل الأكل، في اغتسالات لما يتنجسوا بخطية أو يلمسوا ميت، في أنواع مختلفة من التطهير، منها الاغتسال اللي هو اللي بيسموه المعمودية. إنما يوحنا كان واضح وقال المعمودية بتاعتي دي بتاعت التوبة بس. يعني إيه؟ يعني الشخص التائب بيجي ليوحنا ينزل المية ويطلع كإعلان عن تغيير مساره، تغيير حياته، من هنا ورايح مش هعمل كده تاني، فيغتسل ويعترف ويشهد إنه أنا هبقى همشي كويس. لما قالوا له طب إذا ما كنتش أنت المسيح بتعمد ليه؟ قال لهم ده في فرق كبير قوي، أنا بعمدكم بمية، إنما اللي جاي يعمد بعدي ده يعمد بالروح القدس ونار. يعني إيه؟ يعني المية هنا ما فيهاش قوة للتغيير، ما فيهاش سر، ما فيهاش نعمة الروح القدس اللي تغير الإنسان، إنما المعمودية العهد الجديد فيها سر، فيها قوة الروح القدس. فقال لهم انتوا بتقارنوني بالمسيح، المسيح جايب معمودية تنقل الانسان نقلة كاملة كيانية، من بني آدم لابن الله، من شوية تراب الى انسان سماوي هيملك مع المسيح، من انسان جسداني لانسان روحاني. انما انا عمدتكم بماء للتوبة، انا بشجعكم التوبة. ففي فرق كبير قوي بين معمودية يوحنا بتاعت التوبة ومعمودية المسيح له المجد، ومعمودية العهد الجديد اللي بالروح القدس. وعشان كده حتى التلاميذ اللي تعمدوا، في كتير من التلاميذ كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، عدوا على معمودية التوب، انما رجعوا تعمدوا معمودية العهد الجديد بالروح القدس، لانه لا يكفيهم اعلان التوبة. لو الواحد قال انا هبطل اغلط بدون معونة الروح القدس مش هيعرف، ومش هتكمل توبته، ومش هيتمتع بالغفران الابد، ويفضل في سلطان للشر عليه، عاوز عطية من فوق، عاوز سر. عشان كده المسيح له المجد يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. فقال لهم كان يوحنا يعمد في البرية، في البرية يعني في الجبال والصحر، ويكرز بمعمودية التوب لمغفرة الخطايا، وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن. يبقى ربنا يسوع له المجد قدم يوحنا قبل منه عشان يجهز النفوس. ده اللي خلى القلوب بعد كده لما تسمع كلمة ربنا تقبل بشغف، لأن القلوب تهيأت بالتوبة على يد يوحنا أنها تسمع بقى تعليم العهد الجديد. يعني من غير معمودية التوبة كان ممكن المسيح يقول لليهود مش بس ما تقتلش، ما تغضبش، طب ده اليهودي عايش في خطايا كتير قوي. من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب جهنم، دي اتقالت بعد ما تهيأت القلوب بالتوبة أنها تستقبل بقى سمو العهد الجديد وتعاليم المسيح. من نظر فقد زنى، نظر نظر شريرة إلى امرأة ليشتهي فقد زنى، بتعليم رائي. لكن يوحنا كان بيجهز السكة اللي كله. فخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم. أفكركم تاني بالجغرافيا، فلسطين مطولة كده على الخريطة، هي لزق في البحر، فوق في منطقة اسمها الجليل اللي عاش فيها المسيح له المجد وتربى فيها، عشان كده اسمها ناصرة الجليل، قانا الجليل، يعني البلاد دي كلها فوق في الشمال، وهي بلاد فقيرة وبلاد فلاحين وصيادين، وده اللي طلع منهم أغلب التلاميذ. المنطقة الوسطانية فيها السامرة، المنطقة الجنوبية المثلث الجنوبي ده بقى اليهودية، وده امتداد تقسيمة قديمة تقروا عنها في العهد القديم، ان الشعب اليهودي تقسم مملكتين، مملكة الشمال السامرة والجليل ومملكة الجنوب اللي سموها مملكة يهوذا. وفضلت مملكة الجنوب محتفظة بالهيكل في أورشليم، أورشليم في الجنوب، القدس في الجنوب، وعشان كده فضلوا الجنوبيين دول اللي هم اليهودية أكثر تدينا من الشماليين، إنما أكثر تطرف وأكثر حرفية وأكثر فريسية زي ما هنشوف. فربنا يسوع له المجد كان عايش في الجليل طول طفولته وشبابه، ومنزلش أورشليم غير في نهاية حياته، واكتملت رحلته بالموت في أورشليم أو خارج أسوار أورشليم، لكن في اليهودية صلب المسيح. عشان كده قال لا يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، لأن هو ما تقتلش في الجليل طبعا. فلما بيقول خرج ليوحنا، يوحنا كان في البراري في الصحاري اللي حوالين أورشليم، في مناطق صحراوية كتيرة هناك جنب الأردن. فيوحنا كان بيكرز، الناس بتطلع له مش هو اللي يروح للناس، والناس اللي طلع له دول ناس قلبهم حجر، منهم عساكر الهيكل، دول كانوا قصاة القلوب، منهم عشارين بيموتوا في الفلوس، منهم زناة خطاة عايشين في الشر براحتهم. إنما كل الناس دي تهزت جدا من صوت يوحنا المعمدان، بقى كل واحد يقول للتاني احنا طالعين نسمع وعظة يوحنا المعمدان، ويطلعوا في الصحراء. وبعدين لما يقابل يوحنا المعمدان ما يقولش وعظ هادي كده، يقول كلام شديد يخبط في القلب والعقل، إنما كل الناس مهيئة لأنه صوت صارخ صادق وحب لله الحق حق. وانتوا عارفين انتهت يوحنا بسبب هذا الصوت الصارخ، لما لقى هيرودس اليهودي خد امرأة أخيه، وده ضد الشريعة الموسوية، قال بصوت عالي جهرا لا يحل لك. طبعا ده كان تحدي مع أكبر رأس في البلاد، مش هم بيقول كلمة الحق واللي يحصل يحصل. وعشان كده انتهت الحكاية بقصة قطع رأس يوحنا المعمدان بعد المؤامرة اللي عملتها هيروديا مع بنتها في يوم عيد ميلاد هيرودس، طلبت رأس يوحنا على طلب. خرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. تلاحظوا هنا إن فكرة الاعتراف موجودة برضه، إن شخص قبل ما ينزل المية كان بيعترف بخطيئته، ودي ما زالت موجودة في الفكر المسيحي. إذا كان شخص بيتعمد على كبر لازم يعترف الأول، لازم يتوب الأول، ولو مش تايب ما يتعمدش. وهي نفس الفكر، لو مش تايب ما يتناولش، ما يعرفش من النعمة، لأنه مش جاد في استقبال المسيح. فهنا كانوا بيجوا للمعمودية معترفين بخطاياهم، بالرغم أن المعمودية دي لسه مقدمة للمعمودية في العهد الجديد، هي في ذاتها ما فيهاش السر أو النعمة اللي تغير الإنسان وتحرره تماما. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا. يوحنا كان يتسم بنسك شديد قوي، اللي كان شبهه كده في العهد القديم إيليا النبي، وعشان كده تلاقوا في الإنجيل يقول يأتي بروح إيليا وقوته، مش هو نفس الشخص، لا، ما عندناش تناسخ أرواح، إنما يوحنا المعمدان أتى بروح إيليا وقوته، نفس الصفات، نفس الشخصية، الشخصية الحقانية قوي، زي ما إيليا وقف قدام أخاب الملك وقال له أنت مكدر إسرائيل، أنت وأهل بيتك، ومنتهى الجرأة وما كانش خايف من أخاب. نفس الموقف وقف يوحنا مع هيرودس الملك، وهيرودس كان ملك في نفس الوقت برضه، يعني الفاصل بينهم حوالي 900 سنة، لكن الشخصية هي نفسها. وتلاحظوا هنا أن النساك رجال الصوم والصلاة بيبقى عندهم نقاوة وعندهم جرأة عجيبة، يعني مش خايف على حاجة، هو أساسا ميت عن العالم، لا له في الأكل ولا له في الشرب ولا فارق معاه جسده، فبيخافش على حاجة، عايش بتول ومنه الربنا على طول، فما فيش حاجة تخوفه، فعشان كده فرق مع كل الناس. وحتى شكله الناسك حرك جواهم حاجات كتير، يعني خلاهم يعرفوا ان الدنيا رخيصة ما تستاهلش، وخلاهم يشوفوا انه الشخص ده لا يشترى بمال، حدش يقدر يسكته، هيسكته ازاي؟ لو عرضوا كنوز الدنيا ملوش فيها، لو عرضوا اكل وشرب كويس مش بتاع اكل وشرب، لو عرضوا لبس شيك ملوش في الحاجات دي، لو عرضوا بيت كويس هو ساكن في البرية ملوش حاجة، فالشيطان مش عارف يغلبه. كان يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا. الحتة النسكية دي بسببها اليهود المتطرفين رؤساء الكهنة اللي مش عاجبهم طبعا كلام يوحنا المعمدان، طلعوا عليه سمعة أو تهمة إنه في شيطان، عشان إيه؟ يخلوا الناس ما يطلعوش وراه. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال لهم المثل اليهودي القديم، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطم. جه يوحنا لا يأكل ولا يشرب، قلتوا ده في شيطان. جه ابن الإنسان يأكل ويشرب، قلت أهو أكل وشرير، والحكمة تبررت من بنيه، يعني مش عاجبكم حد. يعني يوحنا المعمدان ما سلمش من الجماعة رؤساء الكهنة واليهود، كانوا متغاظين منه لأن الناس طلعة صادقة في توبته. وهنا تلاحظوا أن الشعب دايما بيدور على الصح، الشعب بسيط والناس قلبها بيدور على ربنا، فكلمة الحق بتحرك، فالشعب عنده تمييز أكتر من رعاته في الوقت ده، لأنه رؤساء الكهنة هنا بيحكمهم الفلوس والمصالح والمراكز، فما يقدروش يسمع صوت ربنا. إنما الشعب البسيط سابوا من الهيكل ومن اللي بيحصل في الهيكل اليهودي وطالعين البرية. طب ده مشوار صعب والشمس صعبة وما فيش طبعا تكييف ولا أماكن كويسة، إنما الناس طالعة تدور على الكلمة اللي فيها الحق. ويأكل جرادا وعسلا بريا، وكان يكرز قائلا يأتي بعدي من هو أقوى مني. هنا تيجي الرسالة بقى، معلمنا مرقص استخدم الكلمة دي بالذات عشان للوهلة الأولى، تصوروا معايا الروماني بيقرأ الكلام ده، هو محتاج قوي القوة، فيوحنا المعمدان اللي الدنيا كلها طالعة وراه ده قوي فعلا، وقوي مع نفسه جدا، ما هو أصعب حاجة الواحد يغلب نفسه، ده قوي مع نفسه تمام، لا أكل ولا شرب ولا بيت. ومع هذه القوة والجبروت هو نفسه بيقف يقول إيه اللي جاي ورايا أقوى مني بمراحل. يبقى الشخص اللي يمجد القوة وتستهويه القوة هيبقى بقى متحفز جدا يشوف بقى مين اللي جاي ورا يوحنا المعمدان. من هذا القوي الذي قال عليه قوي أنه أقوى منه بكثير؟ من هذا الأسد اللي تقدمه أسد يصرخ في البرية أعد طريق الرب؟ لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.